الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في هذا الكتاب المبارك فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا إيمانا ومحبة وخشية له جل وعلا. فإنما نجلس ونتذاكر في هذه المجالس كي تزداد معرفتنا بربنا جل وعلا. والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا سبيل للعبد للوصول إلى هذه المراتب العالية من تقوى الله في تحقيق الخشية لله، في تحقيق المحبة لله، كما قال الحسن البصري رحمه الله: من عرف ربه أحبه، من عرف ربه أحبه. فكلما ازدادت معرفتك بالله بأسمائه وصفاته، ثم استشعرت هذه الأسماء الحسنى في حياتك العملية، في عباداتك، في معاملاتك، فتزداد قربا من الله ومراقبة لله جل وعلا. ففي كل موقف وحال تتذكر ما الأسماء المتناسبة في هذا الموقف، ماذا أتذكر من أسماء الله وصفاته. وهكذا ربما يفتح الله تعالى لك في موقف من المواقف من أسمائه، ثم في نفس الموقف تتجدد أسماء حسنى ومعاني في هذه الأسماء ما كنت منتبها إليها، لكن هذا الذي يحرك قلبه مع ربه جل وعلا في حياته. هكذا يزيده الله تعالى نورا وهدى. فهذا الإخوة يأتي بعبادة القلب، بتحريك هذا القلب مع أسماء الله تعالى وصفاته، في صلاتك، في مشيك، مع طعامك وشرابك، في كل شؤونك. حاول أن تتفكر في أسماء الله تعالى الحسنى، فيزيدك الله تعالى هدى ونورا. وهكذا لا تزال تترقى حتى تعيش مع هذه الأسماء الحسنى في كل حياتك، فترتقي إلى أعلى مراتب الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الغاية المنشودة من هذه المجالس. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. معنا في هذا المجلس اسم الله الولي والمولى. قد تقدم اسم الله تعالى الحفيظ والحافظ، وأيضا هذا ترتيب حسن، فأيضا مما يتعلق بحفظ العبد في هذه الحياة هذا الاسم الولي والمولى. ولكن كما أكرر دائما أن الأسماء الحسنى، سبحان الله، كل اسم يدخل على قلبك من باب، وإن تشابه مع الاسم الآخر لكن هذا يدخل من باب وهذا يدخل من باب وهذا يدخل من باب، فترسخ العبودية في قلبك. الولي والمولى، وقبل أن نبدأ بقراءة كلام الشيخ حفظه الله، لو نتكلم عن هذه الكلمة في اللغة العربية، فيقول ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة: هذه المادة وليا تدل على القرب، هذه المادة تدور على القرب. يقول أولا: الولي، الولي بسكون اللام، الولي، الولي هو القرب، الولي هو القرب. أيضا من يأتينا بمثال؟ نعم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يصلي خلفي قريب مني أولي الأحلام والنهى. فالصبي يمكن أن يصلي في الصف الأول لكن ما يصلي خلف الإمام مباشرة، لا، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ربما أحدث الإمام أو أخطأ فيكون خلفه أولو الأحلام والنهى. يقول أيضا، تقول جلس مما يليني، جلس فلان مما يليني يعني مما يقاربني، وهذا يلي هذا، هذا يلي هذا، يعني لما يكون بعده أو وراءه يكون ماذا؟ بالقرب منه. كذلك أيضا الإخوة، كل مما يليك مما هو قريب منك. كذلك المولى يطلق على معاني كثيرة في لغة العرب، هذه الكلمة تطلق على معاني كثيرة، المولى. فالمعتق، المعتق الذي يعتق عبده يسمى مولى، سيد ومولى. والمعتق يعني العبد نفسه يسمى مولى أيضا، والصاحب صاحبك مولاك يسمى مولى، والناصر يسمى مولى، والجار في اللغة يسمى مولى، وابن العم يسمى مولى. قال وكل هؤلاء من القرب، يعني لو تلاحظ في هؤلاء تجد أن العلاقة بينهم ماذا؟ القرب. هذا العبد لما أعتق من قبل سيده يعني كان هناك شيء من القرب والرحمة بينهما فأعتقه، وهكذا في باقي الكلمات. وكذلك فلان أولى بكذا من فلان، فلان أولى بكذا، فلان أولى بالإمامة يعني أحق وأجدر، يعني هو أقرب إليها من الآخر، لأنه مثلا أحفظ لكتاب الله. فأيضا هذه الكلمة ترجع إلى القرب. نعم 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 إيه نعم. كذلك قول الله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، هذا تهديد. طيب ما معنى أولى لك فأولى؟ تجد كلاما يعني للمفسرين لكن قال ابن فارس أحسن ما قيل ما قاله الأصمعي رحمه الله. ماذا قال؟ أولى لك فأولى، قال أي قاربه ما يهلكه، أولى لك فأولى يعني قاربك ما يهلكك، فانتبه، تهديد، قاربك وليك واقترب منك ما يهلكك، دنا منك العذاب، انتبه، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وكذلك الوالي، والي القوم هو إيش؟ الذي يلي القوم بالتدبير والرعاية فيكون قريبا منهم. فهذا الإخوة باب لطيف اللغة العربية، أن تعرف أصل الكلمة، هذه الكلمة تشتق من ماذا، ثم ما تنسى يعني المعاني. هذه أحسن طريقة لحفظ معاني المفردات في القرآن، اعرف أصل الكلمة فبعد ذلك ما تنسى بإذن الله. طيب كذلك هنا الولي والمولى، هذان اسمان من أسماء الله جل وعلا، لكن ما الفرق بين الولي والمولى؟ ولي، الولي تشديد الياء، الولي على وزن ماذا؟ فعيل، على وزن فعيل، الولي فعيل هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى فاعل، هو الذي يتولاك. فهذه الصيغة تأتي للمبالغة في اللغة، الولي يقوم بالولاية بمعنى الحفظ وباقي المعاني كما استأتي معنا، والتدبير والتقدير على العبد. جاءت هذه الكلمة على صيغة فعيل بمعنى فاعل، والمولى يعني فيها زيادة الميم، مولى على وزن إيش؟ مفعل. وهذه في الحقيقة تحتاج إلى مراجعة لكتب الصرف، لأني مراجعة سريعة لكتب التفسير ما وجدت شيء يعني يروي الغليل، لكن نحتاج إلى مراجعة يعني كتب الصرف. وهذه المادة يعني تدل على ماذا، بماذا تمتاز هذه المادة؟ لكن هناك كلام في نظم الدرر ممكن أن يسعفنا هنا. قال: المولى هو الولي اللازم الولاية، هو الولي اللازم الولاية، هكذا يقول البقاعي رحمه الله. المولى هو الولي اللازم الولاية القائم بها الدائم عليها لمن تولاه، هو الولي اللازم الولاية القائم بها الدائم عليها لمن تولاه. فتلاحظ أن فيها زيادة في المعنى، يعني كأنها هذه الكلمة تدل على لزوم القيام بمعنى الكلمة هذا، يعني الولاية إذا كانت لازمة ودائمة يقال المولى، لأن الولي يعني الآن تخيل إنسان يقوم على فعل هذا الشيء، يقول هو ولي هذا، هو ولي أمره، هو ولي أمره، هو الذي يعتني به ويدرسه ويراجع له. لكن مثلا إذا كان خلاص يعني ما يفوت على ابنه ولا شيء ويقوم عليه يعني قياما دائما عظيما، هذا يقال هذا الأب مولاه، هو مولاه. فتلاحظ أن فيها إيش يعني زيادة في المعنى، وزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى والله أعلم. فالمولى يعني كأنها تدل على يعني اللزوم والدوام في فعل الولاية كما قال صاحب النظم هنا. قال: وهما اسمان تكرر ورودهما في القرآن الكريم. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا من دونه أولياء، اتخذوا من دونه أولياء نصراء وأحباء يتولونهم، يطلبون منهم الحوائج، يقومون عليهم، فالله هو الولي، فالله هو الولي. وهذا فيه حصر، كيف عرفنا الحصر هنا؟ فالله هو الولي. نعم، يعني هذا الضمير ضمير الفصل يدل على الحصر، فالله هو الولي. وأيضا تعريف الجزئين الله الولي يفيد الحصر، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالولي هو الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، فهذا هو الولي الحقيقي، لا هؤلاء الأصنام أو الأولياء من البشر، فلا يستطيعون نفعا ولا ضرا. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هذا من آثار ولايته جل وعلا، ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. قال: وهو الولي الحميد، هو الذي يتولى شؤون عباده فينزل عليهم الغيث وينشر رحمته. وقال تعالى: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله أكبر، حقا كفى بالله وليا. وقال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم، هو مولاكم فقط، هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إن هذه الجملة فيها حصر الإخوة، لما يقول هو مولاكم هذا مبتدأ وخبر، ودائما تذكر أن تعريف الجزئين، الجزئين يعني مبتدأ والخبر يفيد الحصر، هذا من أساليب الحصر في البلاغة، تعريف الجزئين. ما معنى تعريف الجزئين؟ يعني إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة هذا يدل على ماذا؟ على الحصر، الحج عرفة، الحج معرفة وعرفة معرفة. إذن الحج منحصر في عرفة، فلا يفوت الحج إلا إذا فاتت عرفة، هذا معنى صحيح حقيقي. كذلك هنا هو مولاكم، هو ضمير والضمائر من المعارف كما تعرفون، ومولاكم معرفة، كيف أنها مضاف، والمضاف إذا أضيف إلى غيره فهذا من يعني وسائل التعريف، هو مولاكم فقط. فنعم المولى ونعم النصير، فنعم المولى ونعم النصير. إذن فاعتصم بالله واعتصموا بالله، هو مولاكم. وقال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال تعالى والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فإذن هذا الاسم الإخوة يعني والله المسلم كما نذكر دائما في الأسماء يعني يستشعر أسماء الله تعالى الحسنى في كل حياته، ويستشعر حاجته لهذه الأسماء. لأن الإنسان الإخوة هنا مع هذا الاسم، الإنسان يعيش هذه الدنيا في حياة مليئة بالعقبات والعوائق والعلائق التي تصرفه عن ربه جل وعلا، وتخرجه عن طريق السير إلى الله. الإنسان ضعيف بنفسه، ثم هناك شيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، وشيطان أيضا من الإنس رفقاء السوء يريدون أن يصدونك عن الهدى، ونفسك أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأهلك زوجتك أولادك ربما أخذوا شيئا من حياتك، ربما كنت قضيت هذا الوقت في طاعة الله في ذكر الله فيأخذون جزءا. ولكن المسلم إذا كان مع أهله يقضي حوائجهم أو يؤانسهم إنما يستشعر في ذلك النية الصالحة، وأنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فلا يضيع عليه الوقت بهذا. إذا خرجت مع أهلك نزهة في الأسبوع مرة في الشهر مرة فتحتسبها لله فهذا طيب، ولكن تنتبه من أن يصرفوك عن طاعة الله أو يوقعوك في معصية الله. كذلك ضروريات حياتك وحاجياتك وعملك، كذلك الابتلاءات التي تصاب بها من مرض من فقر من حاجة، والعمر قصير مع كل هذه الأمور، العمر قصير، والمعين على الطاعة قليل مع الجهل الذي عند الإنسان والأخطاء التي يقع فيها والمعاصي التي يفعلها. فلا بد لك في هذه الحياة ممن يتولى أمرك، وإلا هلكت وخسرت، لا بد لك. نعم أنت عبد فقير عاجز مخلوق ضعيف لا تملك لنفسك شيئا، ثم انظر إلى هذه الأمور التي أمامك في الحياة، شيطان ونفس أمارة بالسوء وفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات. إذن لا بد لك من هذا الاسم، لا بد لك ممن يتولى أمرك. والإنسان إخوة سبحان الله ينخدع كثير من الناس بالأسباب الظاهرة، لأن الإنسان من جبلته أنه يعتز بمن يعتمد عليه ويتولى أمره. تجد حتى الولد في المدرسة يقول أنا أبي فلان ولي أمر فلان، وفلان مثلا مريض يتفاخر يقول الطبيب الفلاني الماهر فلان بن فلان سيفعل العملية، هو يتولى عمليتي أنا، خلاص يطمئن. واحد يبني بيتي يقول نعم مقاول فلان يبني بيتي أنا، خلاص هذا بيتي أطلع يعني تمام ما في مشاكل. وآخر يقول نعم أنا درست عند الشيخ الفلاني الفلاني هو الذي تولى تعليمي. قد يدخل في نفس الشيء من الغرور والعجب، لكن نعم أنت تفعل الأسباب الظاهرة، لكن استشعر في كل هذه الأحوال أن الذي يتولى أمرك هو من؟ هو الله جل وعلا. إذا كنت في مرض طبيب سبب، لكن الله هو ولي أمري، هو الذي يتولى هذه العملية جل وعلا. إذا كنت في حاجة تريد بناء بيت، تريد أي شيء، الله هو الذي يتولى هذا الأمر، خليه على الله، الله تعالى يسر الأمر وتفعل الأسباب الظاهرة وتتوكل على الله، تكل أمرك إلى الله. في طلب العلم، نعم تحرص على طلب العلم عند المشايخ الكبار مثلا، أو مثل ما نتذاكر هنا مع أخيكم الفقير الجاهل، لكن يعني مذاكرة هذه فيما بيننا. الله تعالى يتولى أمرنا في دروسنا ويوفقنا بإذنه وبرحمته إلى الصواب وإلى ما ينفعنا. الله هو الذي يتولى أمرنا، هو يتولى كل أموري. فيكفيك فخرا وطمأنينة أن يكون الله وليك دائما في كل أمورك. إن وليي الله، قال إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين جل وعلا. إن وليي الله، الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والله تعالى هو يعني المولى جل وعلا وحده كما في هذه الآيات، وكفى بالله وليا. إذا تولى الله أمرك فممن تخاف؟ معك الله العليم القدير الحفيظ الرحيم الكريم المنان، فلماذا تخاف؟ لماذا تحزن؟ الله يتولى أمرك. أليس الله بكاف عبده؟ فإذا هذا الاسم الإخوة، خاصة إذا استشعرت يعني أصل المعنى اللغوي الولي، تستشعر قرب الله تعالى منك، أن الله وليي. شوف كيف يعني يعني العلاقة التي تكون يعني بين العبد ومولاه، العبد ومولاه لما يقبل العبد على خدمته وعلى يعني تنفيذ أموره، يعترف أن هذا سيده وأن هذا مالكه. انظر إلى العلاقة بين الطفل وأبيه الذي هو ولي أمره مثلا، كيف يشعر أنه لا شيء، أنه يضيع إذا ما تولى أبي أموري، إذا ما تولت أمي أموري أضيع، ويشعر بغاية يعني الافتقار والحاجة. فعلاقة العبد مع ربه، الإخوة لله المثل الأعلى، أعظم وأعظم ما يمكن أن نعبر يعني بألسنتنا عن حقيقة مثل هذه العلاقة، مما يقوم في قلب العبد من المحبة والقرب من الله والخضوع والتذلل لله. لذلك يعني الرازي رحمه الله يقول في قوله تعالى أنت مولانا، يقول هذه الكلمة تدل على نهاية الخضوع والتذلل والاعتراف. هذه الكلمة يعني الولي تدل على نهاية الخضوع والتذلل والاعتراف بأنه سبحانه هو المتولي لكل نعمة يصل إليها المؤمنون. بالفعل تشعر في قلبك بافتقار، خلاص الله تعالى هو الذي يتولى أمورك، إذا وكلني إلى نفسي ضعت وخسرت مع هذه الدنيا المليئة بالفتن والشهوات والعوائق والعلائق. نعم سيأتي معنا الأحاديث إن شاء الله في ذكر المعاني التي يذكرها الشيخ. فإذا يعني تشعر بنهاية الخضوع والذل والمحبة والقرب من ربك جل وعلا. فإذا لا بد الإخوة أن تستشعر هذا الاسم دائما. والآن الشيخ يذكر لنا يعني معاني متنوعة حتى تتوسع المدارك في استشعار هذا الاسم في الحياة، كيف تستشعر هذا الاسم في حياتك. فيقول وولاية الله تعالى وتوليه لعباده نوعان، ولاية عامة وهذه للمسلم والكافر، وولاية خاصة. النوع الثاني الولاية الخاصة التي تكون للمؤمنين. نأخذ الآن ولاية العامة. قال وهي تصريفه سبحانه وتدبيره لجميع الكائنات وتقديره على العباد ما يريد من خير وشر ونفع وضر، وإثبات معاني الملك كله لله تعالى، وأن العباد كلهم طوع تدبيره، لا خروج لأحد منهم عن نفوذ مشيئته وشمول قدرته. وهذا أمر يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. يدل لهذا قول الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقوله تعالى هنالك: تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. تأمل إلى قول الله تعالى: ثم ردوا، من؟ كل الناس المؤمن والكافر، ثم ردوا يوم القيامة، يرد الناس إلى الله. قال مولاهم الحق، فهذا يشمل ماذا؟ المؤمن والكافر، مولاهم الحق. تأمل إلى وصف الله تعالى هنا لهذه الكلمة بالحق، مولاهم الحق، لأن الناس الدنيا هكذا انشغلوا وغفلوا عن المولى الحق، فهذا يفتخر بولي أمر، وهذا يتعلق بأسباب دنيوية زائلة فانية فيعتمد عليها، يظن أنها هي التي يعني تعينه وتصلح حياته، وهذا يتعلق بالأولياء من دون الله، من أنبياء، من صالحين، من أشجار، من أحجار، كل هؤلاء أولياء من دون الله. الله هو المولى الحق، هو الولي الحق، هو مولاهم الحق الذي لا مولى لهم سواه جل وعلا، لأنه هو الذي يدبر كل شيء ويخلق كل شيء جل وعلا. فإذا هذا المعنى عام. قال ومعنى كونه سبحانه مولى الكافرين أي أنه مالكهم المتصرف فيهم بما شاء، هذه معنى ولاية الله للكافر. ليس معنى ولاية الله للكافر أنه يحبه وينصره، لا، وإنما أنه يملكه يتصرف فيه كما يشاء جل وعلا، فهو يتولى أموره بالتقدير والتدبير. قال ولا يعارض هذا قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لماذا؟ قال إذ الولاية المنفية هنا هي ولاية المحبة والتوفيق والنصر والتأييد، وهي خاصة بالمؤمنين وليس للكافرين منها نصيب، بل حظهم الخسران ونصيبهم الحرمان، ووليهم الشيطان ومولاهم النار وبئس المصير. قال تعالى فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فالولاية التي نفاها الله تعالى هنا وأن الكافرين لا مولى لهم، أي ولاية؟ ولاية المحبة والنصرة، الولاية الخاصة التي تكون للمؤمنين، نعم هذه ما للكافرين نصيب منها، لكن الولاية التي أثبتها هي الولاية ماذا؟ العامة. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فإذا الإخوة هذه الولاية العامة، نعم هي عامة للمسلم والكافر، لكن لا يعني هذا أن المسلم يغفل عن استشعار معناها. بعض الناس كذا يظن، يقول ما دام أن الأمر عام للمسلم والكافر خلاص أنا ما لي علاقة بهذا، ما أنشغل بهذا، أنا علي أن أتأمل في الولاية الخاصة. لا، بالعكس، أنت أيضا تأمل في الولاية العامة. هذا مثل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية عام للمسلم والكافر، الله رب كل شيء وخالق كل شيء، لكن من الذي يعبده؟ المؤمنون المخلصون. لكن هل معنى هذا أن العبد يهمل جانب توحيد الربوبية؟ لا، بل دائما في حياتك تستشعر أن الله هو الخالق، دبر كل شيء، لأن كلما أكملت توحيد الربوبية كمل عندك توحيد ماذا؟ الألوهية والعبادة. ولا كيف يعظم عندك الإيمان والتوكل على الله إذا ما كان في قلبك استشعار أن الله تعالى ولي كل شيء ويتولى كل شيء وأن الله خالق كل شيء ودبر كل شيء. نعم، فرق بين المعرفة وبين أن تؤمن بهذا وتتيقن بهذا في كل أحوالك. فلذلك المسلم في هذه الدنيا يستشعر أن الله تعالى يتولى أموره، هو خلقني هو الذي تولاني فخلقني رزقني. انظر إلى الجنين في بطن أمه، تفكر لما كنت جنينا في بطن أمي كيف الله تولاني برحمته، غذاني بالحبل السري، يسوق إلي الغذاء، هذه من ولاية الله لك. كذلك لما خرجت أيضا فتح لي بابين من صدر أمي، وهكذا تولاني، ما أهمل خلقه تركه ما كذا سدى، ثم تولاني برحمته يعني إصلاح حياتي، رزقني وفقني وهكذا أصلح معيشتي، الأمور العامة أيضا يعني تستشعرها، بل حتى لأني إذا جلست أمام مائدة الطعام الله هو الذي تولى أمرك، رزقك هذا الطعام والرزق هو الذي تولى أمرك. إذا مثلا انكسرت رجلك لا تظن الطبيب هو الذي يقوم على إصلاح الرجل هذه، نعم يعالجك يسوي لك أشعة ويكشف عن مكان الكسر أو الشرخ ويعني يضع عليها الجبيرة يتولاك، نعم، لكن تستشعر أن الله هو الذي تولى جبر عظامك، لأن الطبيب في الحقيقة ما له عمل أبدا، وخاصة في هذه المسائل في جبر العظام ما يفتح رجلك ويعالج العظام من الداخل، لا. وكما هو معروف يعني في العلم أن يعني خلايا العظام بعد ما ينمو الإنسان ويكتمل النمو خلاص تنام ما تنمو، وإلا كبر الإنسان بلا توقف خلاص تبقى على حالها، لكن سبحان الله أول ما حدث كسر تشتغل هذه الخلايا، من الذي أيقظها من نومها؟ من الذي تولاها حتى يجبر كسرك؟ الله جل وعلا هو الذي يتولى أمورك. فهذه الأمور يعني في الحياة تستشعر أن الله تعالى هو الذي يتولى أمرك، فترغب إليه وتعتمد عليه وتتوكل عليه. وهكذا في كل مشكلة، لو صادفت مشكلة في الحياة استشعر أن الله هو ولي. ولذلك ننتقل الآن إلى هذه الولاية، الولاية الخاصة النوع الثاني. قال: الولاية الخاصة والتولي الخاص، وهذا أكثر ما يرد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وهي ولاية عظيمة وتولي كريم اختص الله به عباده المؤمنين وحزبه المطيعين وأولياءه المتقين. وهذا التولي الخاص يقتضي، هذا رقم واحد، عنايته ولطفه بعباده المؤمنين وتوفيقهم بالتربية على الإيمان والبعد عن سبيل الضلال والخسران. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا الإخوة معنى بديع وعظيم في الولاية، أن الله تعالى هو الذي يتولى إيمانك، فهو الذي وفقك للإيمان، هداك للإسلام، أبعدك عن طرق الضلال والانحراف. كم من الجماعات المنحرفة الآن على الساحة، جماعة كذا وجماعة كذا وفرقة كذا، من الذي تولاك فوفقك لأهل السنة والجماعة لأتباع السلف الصالح؟ الله جل وعلا هو الذي تولاك، وإلا لا كنت على غير السبيل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لذلك تستشعر هذا المعنى في حياتك، أن الله تعالى هو الذي يتولى قلبك، خشوعك في الصلاة من يتولى؟ الله جل وعلا. إذا الآن دخلت في صلاتك في أذكارك وأنت تقول سبحان الله، بعد الصلاة تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، من الذي يتولاك وأنت تقول سبحان الله؟ استشعر هذا. إذا استشعرت اسم الله الولي والمولى أن الآن الله يتولاني فوفقني لهذه الأذكار، استجد خشوعا في قلبك والله، لما دام الله يتولاك إذن سيفتح لك أبواب الخيرات، فستشعر في نفسك أنك تخشع في أذكارك، تخشع في صلاتك، لأني أنا الآن تحت ولاية الله، الله هو الذي تولاني وفقني هداني ألهمني هذه الأذكار. فهكذا تستشعر في طلبك للعلم وأنت تبحث عن مسألة عن الراجح وتقلب الصفحات وكذا، يا ولي يا مولاي وفقني، أنت تولى أمري في طلب العلم يا رب. تجد الآن بعض طلبة العلم نحن منهم يعني يتخبط يمينا ويسارا، ربما تقلب، وأحيانا يحفظ شيء من القرآن يترك، ثم ينتقل إلى كتاب آخر، ثم ينتقل إلى علم آخر، ثم تجده تمر عليه السنوات ما يحصل شيئا، لأن ما يمشي على منهجية مرتبة. لكن قبل هذا كله، لأنه ما استشعر ولاية الله، استشعر، والله استشعر ولاية الله تعالى في طريقك في طلب العلم، ستجد الفتح من الله. استشعر افتقارك إلى الله وأنت تطلب العلم في قيام الليل. لماذا الآن نتكاسل؟ اعرف أن الولي أعرض عنك، وإلا والله لو تولى الله أمرك، لو أقبلت على الله وتولى الله أمرك لفتح لك. فاستشعر، قل يا ولي يا مولاي وفقني، واستشعر هذا الاسم. ولذلك هنا الإخوة، هذه الأدعية التي يعني علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، يا حي يا قيوم، هذه من أذكار الصباح والمساء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كيف يعني الله يتولى أموري كلها ولا يكلني إلى نفسي طرفة عين؟ ولا طرفة عين، إذن هو الولي في كل لحظة، إذن هذا الاسم ما يغادر ولا ثانية من حياتك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكذلك الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. تأمل كيف جمع بين هذين الاسمين في الدعاء، أنت وليها ومولاها، وهذا والله من أعظم وسائل تزكية النفس. ولعل في آية سورة الشمس إشارة لهذا، لأن الله تعالى أقسم بالنفس وما سواها، قال ماذا بعد ذلك؟ فألهمها فجورها وتقواها، ثم ماذا قال؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب ما العلاقة بين المقسم به؟ طبعا الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها واضح علاقتها بقوله قد أفلح من زكاها، لأنك إذا نظرت في الكون ازددت إيمانا وزكيت نفسك. لكن ما العلاقة بين هذا المقسم به ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها؟ ها؟ نعم نعم، يعني الآن أنت إذا استشعرت هذه الحقيقة، استشعرت تيقنت أن الذي يلهم النفس الفجور والتقوى هو من؟ هو الله. فألهمها فجورها وتقواها، والله إذا تيقنت بهذه الحقيقة خلاص تفتقر إلى الله غاية الافتقار. تقول لنفسك إذن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هو الذي يلهم النفوس الفجور والتقوى، فإذن أنا ما لي ولي ولا نصير ولا معين إلا ربي جل وعلا، أسأله أن يلهمني الرشاد. فقال فألهمها فجورها وتقواها، فالعبد إذا استشعر هذه الحقيقة كان هذا من أعظم ما يزكي نفسه به، أنه يستشعر افتقار إلى الله، هو الذي يلهم، فألهمني يا رب التقوى، أنت ولي، إذن ما أعتمد على ذكائي وعلى علمي وعلى نفسي، لا. فألهمها فجورها وتقواها. فإذن وهكذا في دعاء القنوت، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت، يعني كما أحسنت إلى عبادك الصالحين توليتهم فكذلك تولني في من توليت. وهكذا يوسف عليه الصلاة والسلام، انظر كيف ختم حياته بهذا الدعاء الجميل، قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أنت ولي في الدنيا والآخرة. يا توليتني كنت في الجب، شوف كيف تولاه الله، قدر أن تمر قافلة في ذلك الوقت بالذات وتختار هذا البئر بالذات، ولاية من الله، فأنقذوا بولاية الله. وامتحن في قصر العزيز، راودته التي وفي بيتي عن نفسي وغلقت الأبواب قالت هيت لك، تولاه الله كما مر معنا في اسم الله الحفيظ. نعم، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه وأكون من الجاهلين، أنت الذي تتولاني. وهكذا. ثم في السجن تولاه الله وأخرجه بطريقة، شوف كيف هو كان يريد أن يخرج، قال اذكرني عند ربك، لكن لو خرج وذكره عند ربه وقال هناك واحد مظلوم في السجن وسمح له الملك وخرج، خلاص يخرج كإنسان عادي، لكن لا، الله يتولاه، أنساه ذكر ربه، فلبث في السجن بضع سنين حتى إذا خرج يخرج بسبب يكون فيه الرفعة ليوسف من ولاية الله. فإذا دائما استشعر أن الله تعالى هو وليك في يعني الإيمان ويعني في التوفيق، استشعر أن الله وليك في كل شيء، فإذا قدر عليك كل شيء فاعلم أن هذا من ولاية الله لك، أحسن الظن بربك. موسى عليه السلام، يعني قصص الأنبياء كلها تجد يعني آثار ولاية الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم من تولاه أبو بكر في الغار، في غار ثور، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، تولاهم الله. وهكذا تجد يعني ولاية الله تعالى في كل هذه الأمور. فهكذا الإخوة، الإنسان يعني الآن في كل لحظة يعني يشعر بولاية الله تعالى له. إذا يعني رأيت الناس تخلوا عنك، تخلوا عن نصرتك، فالله هو وليك، وخاصة في الإيمان. الآن كلامنا عن هذا الموضوع في الإيمان، ويعني مما يدخل في هذا الإخوة يعني أن من ولاية الله تعالى لعباده المؤمنين أن أنزل عليهم الكتاب، هذا من أعظم ولاية الله لعباده. قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب. لماذا قال هنا الذي نزل؟ لأن تنزيل الكتاب على المؤمنين من أعظم مظاهر الولاية، بل هي خير ولاية، تشريع هذه الأحكام التي بها صلاح العباد، بها نخرج من الظلمات إلى النور بهذا القرآن. فمن تمسك بهذا القرآن في الحقيقة تولاه الله، لأن هذا القرآن من أعظم آثار ولاية الله لعبده. ولذلك حتى في هذه الآية والله مولاكم وهو العليم الحكيم، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. شوف كيف يعني الآن كفارة اليمين، من الذي جعل لك المخرج بهذه الكفارة؟ الله جل وعلا يسر لك هذا من ولاية الله، قال والله مولاكم. انظر كيف الأحكام تقرن بهذه الأسماء الحسنى، تزداد إيمانا، تستشعر أن الله يتولى أمرك. حتى أنت حلفت الآن قلت والله لا أزور فلانا، شوف كيف الله تولانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، هذا داخل في هذا الاسم. قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والذي تولاكم وهو العليم الحكيم جل وعلا. تولانا، شرع لنا الصلاة والصيام وهذه العبادات التي يعني في الحقيقة يعني بهذه العبادات يخرج العبد من الظلمات إلى النور ويعيش في سعادة وفي ولاية الله تعالى، يشعر بأن الله يتولى بهذه العبادات. المعنى الثاني هنا قال وتقتضي هذه الولاية غفران ذنوبهم ورحمتهم. قال تعالى أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحم وأنت خير الغافرين. وكما في سورة البقرة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ثم ماذا قال؟ أنت مولانا. فأنت مولانا تتصل بما قبله وبما بعدها، اغفر لنا، اعف عنا، واغفر لنا وارحمنا. لماذا؟ أنت مولانا، من لنا من يغفر الذنوب إلا أنت؟ ما لنا رب، ما لنا أحد يغفر لنا الذنوب، ما لنا أحد يعفو عنا، ما لنا أحد يرحمنا إلا أنت يا رب. فتتعلق بالله تعلق العبد الذليل، تعلق المسكين الفقير الخاضع لله جل وعلا، أنت مولانا. فالآن حتى وأنت تسأل الله المغفرة، الآن كثيرا مثلا ما تسأل المغفرة باسم الله الغفور الرحيم، يا رحمن يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، ممكن تتعود على هذا وما تستشعر يعني المعاني، لكن غير، قل يا رب أنت الولي فارحمني اغفر لي، أنت ولي. كما تقول هنا دعية القرآن إخوة فيها يعني الخير والبركة، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، أنت ولينا، فتشعر باضطرار وبافتقار، حتى يكون سؤالك المغفرة سبحان الله له طعم آخر وأنت تسأل الله تعالى بهذا الاسم. شوف كيف الله يتولاك فيغفر لك ويرحمك ويرفعك درجات عنده جل وعلا. طيب، قال وتقتضي التأييد والنصر على الأعداء. قال تعالى أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال تعالى بل الله مولاكم هو خير الناصرين في غزوة بدر. من الذي تولى الصحابة رضي الله عنهم؟ 300 ضد 1000، من الذي تولاهم؟ الله جل وعلا تولاهم، أنزل لهم ملائكة يقاتلون معهم، ولاية من الله. وهكذا يعني في نصر الله تعالى لأنبيائه. قال ولما قال أبو سفيان، وهذا قبل أن يسلم رضي الله عنه، يوم غزوة أحد لنا العزى ولا عزى لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أجيبوه، لأنه في البداية لما قال أفيكم محمد، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوه. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة مراقبة الله في كل شيء؟ يعني ما تنتصر لنفسك، إذا قلت نعم فينا محمد فينا أبو بكر ما قتلوا، كأنك إيش يعني تعلق بأشخاص تغتضب لي، نعم تعلق بهؤلاء طيب، لكن المقصد أنك سيدخل في هذا شيء من الغضب إيش للنفس، ما يصبح الأمر يعني دين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوه، ما حد يتكلم، لكن لما تكلم في الله قال أعلو هبل أعلو هبل، قال أجيبوه. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال لنا العزة ولا عزة لكم، يعبدون العزة وأنتم ما عندكم عزة، لا عزة لكم. فقال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان كملوا الحديث، الله مولانا ولا مولى لكم. فقال يوم بيوم والحرب سجال، يعني انتصرنا، انتصرتم علينا ببدر وانتصرنا عليكم بأحد والحرب سجال. فقال قولوا ماذا؟ قتلانا في الجنة وقتلاكم. قال لا سواء، قولوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فذهب. فهنا تأمل كيف قال الله مولانا ولا مولى لكم، استشعر يعني كيف كانت قلوب الصحابة يقولون هذا الكلام لأبي سفيان. يعني حاول أن تعيش حقيقة الموقف هذا، يعني الآن هم انهزموا في أحد والمعنويات منهارة مهزومين، قتل منهم 70 شهيد من خيرة الصحابة رضي الله عنهم، لكن فقط يتذكرون والله هذا الاسم يهون كل شيء ويذهب كل حزن. قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، انتهى كل شيء، نحن الأعزة، كما قال الله تعالى في آيات غزوة أحد في سورة آل عمران، قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما يحزن. فإذا النصر على الأعداء هذا من آثار الولاية. فإذا نظرنا إلى أنفسنا الآن، يعني العدو غلب لأن الولي أعرض عنا، وإلا الله تعالى ينصر أولياءه. وتقتضي كذلك من نعم وتقتضي كذلك منه عليهم يوم القيامة بدخول الجنان والمنان جل وعلا والنجاة من النيران. قال تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، وليهم بما كانوا يعملون بسبب أعمالك، فبحسب ما يكون عندك من الأعمال الصالحة يتولاك الله تعالى، وهذا والله من أعظم يرغب العبد في يعني المسارعة للخيرات، بحسب ما يكون عندك من الإقبال على الله، الله يقبل عليك ويتولى أمرك، وهو وليهم بما كانوا يعملون. فإذا كنت تعصي الله كيف تريد نصر من الله؟ كيف تريد هداية من الله؟ إذا كنت كسلان في طلب العلم، كسلان في قيام الليل، كيف تريد توفيق من الله إذا ما كان عندك همة وتقوى وإقبال؟ وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. شوف كيف هذا من آثار ولاية الله، أن يجعل ملائكته أولياء لك، نصراء ينصرونك، ينزل ملائكة ينصرونك وقت المعركة. وهكذا الله تعالى يعني يجعل الملائكة لعبده المؤمن، تتولاه الملائكة حتى إذا قمت من قبرك، قال وتتلقاهم الملائكة، لا يحزن الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم. ف قال: وقد بين الله سبحانه في القرآن الكريم الأسباب التي نال بها هؤلاء ولاية الله لهم وتوليه إياهم بتوفيقه وتسديده وعونه وتأييده. هذا أهم ما يكون الإخوة. الآن كيف يكون الله ولينا يتولانا؟ كيف نجلب ولاية الله لأنفسنا؟ أن تكون وليا لله، الله يكون وليا لك. قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا كنت مؤمنا تقيا الله يتولاك وتكون من أوليائه. قال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. انظر إلى أثار الولاية الآن. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يبشرك الله في الدنيا: تلك عاجل بشرى المؤمن، لما يعني يثنى عليك بالذكر الجميل مثلا، تخاف الله وترجو الله وتخلص لله، لكن من البشرى. الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له من البشرى، كما جاء في تفسير هذه الآية. في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فلا تنال ولاية الله إلا بالإيمان الصادق وتقوى الله في السر والعلانية والاجتهاد في التقرب إليه بفرائض الإسلام ورغائب الدين. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لأن هذا الولي حبيب لله، قريب من الله، فالذي يعتدي عليه الله تعالى يحاربه. من شوف كيف آثار الولاية، ليس مثل مثلا صديق ولا ملك ولا أب ولا مدرس ولا، لا، من وليك؟ الله يعتدي عليك أحد، الله تعالى هو الذي يتولى أمرك. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم يذكر الله تعالى صفة وليه. هذا الحديث يسمى بإيش؟ حديث ماذا؟ الولي. وقد شرح ابن رجب في رسالة قال: وما تقرب إلي عبدي، أيضا شرحه في جامع علوم الحكم، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه درجة لأولياء الله، درجة المقتصدين، يعني الذين يؤدون الفرائض، يهتم بالفرائض، هذه الدرجة الأولى لابد منها. الدرجة الثانية الأعلى السابقون: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كيف تكون وليا لله؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إيش معنى هذا؟ يعني يصير العبد مراقبا لله، يمتلئ قلبه من محبة الله وذكره، فلا تنبعث جوارحه إلا بما يرضي الله، إلا بما يحب الله. فإذا يسمع، يسمع بالله، يسمع لله، ما يسمع أغاني، ما يسمع كلام لا ينفع، يسمع لأجل الله، يبصر لأجل الله، يتكلم لأجل الله، ينطق بالله. كما قال وكيع: كنت مع سفيان الثوري رحمه الله، قال: فمررنا على دار مشيدة، قصر عالي، قال: فرفعت بصري، فقال لي سفيان الثوري: غض بصرك. ما شاف شيء حرام، شاف قصر عالي، قال: غض بصرك، إنما بنوها لهذا، إنما بنوها لهذا، يعني حتى يعجب بها الناس، تتعلق قلوبهم، يقولون فلان قصره كذا وكذا، تتعلق القلوب بغير الله. يا أخي غض بصرك عن هذا، سبحان الله. هكذا: وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، كما قال بعض السلف: ما خطوت خطوة منذ 40 سنة لغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يخدمه أنس 10 سنين، قال: فما قال لي أف قط. نحن الأول واحد منا ما يصبر، يطالب ويعاتب: وأنت كذا، وأنت لماذا كذا، ما نصبر. لكن هكذا المسلم يحاول يحاسب نفسه ويعود نفسه أنه ما يتكلم إلا لله. الأمر الإخوة والله أمر عظيم، لكن هذا يأتي من كمال محبة الله تعالى. لذلك جاء في بعض الآثار كما ذكر ابن رجب هنا قال: كذب من ادعى محبتي ونام عني، يعني قيام الليل، أليس كل محب يخلو أو يحب خلوة حبيبه. طبعا مثل هذه الآثار يعني نحن في غنى عنها، الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، فمن كمال محبة الله أن تقوم الليل في هذا الوقت. قال: ولئن سألني، انظر إلى آثار الولاية الخاصة، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني استعاذ بي لأعيذنه. هذه آثار الولاية، كيف حقيقة الولاية أن تكون عبدا لله بالله، تسمع لله، تبصر لله، وهكذا. قال كم باقي على الأذان؟ خمس دقائق، خلينا نسرع قليلا. قال وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون، وأفضل المرسلين هم أولو العزم، وأفضل أولو العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، وقد جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه ظاهرا وباطنا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فبين فيها أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله. وهذا فيه رد الإخوة على أهل التصوف أو الذين يخالفون السنة أو ما يهتم بالسنة ويظن أنه من أولياء الله، أنهم مقربين إلى الله. لا، لن تكون وليا في أعلى الدرجات، في أعلى درجات الولاية، إلا إذا كنت حريصا غاية الحرص على اتباع السنة. انظر إلى العلماء الكبار، شيخ الألباني رحمه الله أفنى حياته في تمييز الصحيح من الضعيف، هذا من أعظم صور يعني تولي النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، نصر سنته. فلا شك أن هذا من أكبر أولياء الله. وهكذا العلماء الكبار تجد عندهم حرص عظيم في اتباع السنة، بهذا تكون لله وليا، تكون وليا لله. قال وكثير في الناس من يظن في نفسه أو في غيره أنه من أولياء الله وهو في الحقيقة أو في حقيقة الأمر ليس من أوليائه. فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه، وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهم. ومشركو العرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت ومجاورتهم البيت، وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. قال وكذلك الملاحدة من القائلين بوحدة الوجود، أو إن الله حال في خلقه أو متحد بهم، وأنه لا فرق بين الرب والعبد، وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله، عندهم غاية، يعني لما تقرأ في عقائدهم يعني هذا الأمر يخفونه إلا لمن يصل، يقول هذا الذي يصل إلى الدرجة يصبح من خاصة الخاصة، هذا الذي يصل إلى هذه المرتبة أنه يعتقد أنه هو الله، وأن الله والعياذ بالله حال في كل شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون هذه هي الولاية الحقيقية، أن الله في كل مكان بذاته، وأنه ليس على العرش استوى. قال وهو في الحقيقة غاية الإلحاد والتعطيل والعداوة لله، فليس كل من ادعى الولاية وتظاهر بها يعد وليا لله، فأولياؤهم المؤمنون المتقون المحافظون على الفرائض والواجبات والمجانبون الكبائر والمحرمات، ومن تظاهر بالولاية وادعاها وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم، بل قد يأتي بما يناقض ذلك أو يزعم سقوط التكاليف عنه أو نحو ذلك من مسالك أهل الانحلال وطرائق أهل الزيغ والضلال، فهو في الحقيقة ولي للشيطان. نعم، مثل أحد مشايخ هؤلاء الكبار كما يذكر في ترجمته، دخل عليه بعض التلاميذ فأذن المؤذن لصلاة الجمعة أو الجماعة، فقالوا للشيخ هيا نذهب المسجد، قال لا أنا ما أذهب إلى الجمعة. لماذا؟ قال لا أنا أحفظ قلبي، أريد أن أحفظ قلبي، ما يتشتت قلبي يمين وسارا أذهب المسجد وأمشي، لا أنا قلبي مع ربي جل وعلا، ولي كبير يظن نفسه أنه خلاص بلغ الغاية، وأنه ما تمر عليه لحظة إلا وقلبه بالله. قد تجده في ذكر دائما، ويأتي على الشيطان ويبتدع في الأذكار، يقول هو الله 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 فقط، هذا ذكر مفرد، وما يخرج حتى لصلاة الجماعة، يقول أنا لست بحاجة إلى صلاة الجماعة، خلاص أنا حققت الولاية العظمى. شوف كيف هو ولي للشيطان، سلخه الشيطان من أعظم عبادة في الدين، من الصلاة، زين الشيطان سوء عمله فرآه حسنا، سبحان الله. فقال وليس من أهل ولاية الله في شيء، فأهل ولاية الله هم من صلحت أعمالهم بطاعته وازدانت أوقاتهم بعبادته. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وكذلك الأخوة من آثار هذا الاسم قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالمسلم يتولى أولياء الله، يحب أولياء الله ويكون معهم وينصح المسلمين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا من يعني كما أن الله يتولاك كذلك الله يحب من يتولى عباده بالتعليم والنصح والأمر معروفا عن المنكر، يحب من يتولى أمور عباده خاصة أمور دينهم، يعلم الجاهل ينبه الغافل. وأيضا لا تتولى أولياء الشيطان، بل لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ونصراء وأحباء، ولا تشبه بهم. التشبه بالكفار الذي تشبه بالكفار هذا ما حقق هذا الاسم. كيف أنت تقول أنا ولي الله تعالى ثم تشبه بأولياء الشيطان؟ ما يكون تناقض هذا. فإذا يعني هكذا المسلم يستشعر الإخوة هذا الاسم في كل أحواله، في بيته مع أهله، الزوجة مع زوجها، حتى إذا مثلا كانت الزوجة في مشكلة أو الزوج في مشكلة أو كذا، ما يعني إذا استشعرت أن الله ولي، زوج يضربها ويقسو عليها، الله ولي أنا والله سيخلصني، هكذا عدو من الأعداء الله تعالى ولينا نتوكل عليه ونبذل الأسباب، وهكذا في كل أحوالك. الله هذا الاسم يعني يصلح كل الحياة، لأنه هو الذي إذا تولى الله تعالى أمرك فلا يعني خلاص، فال يعني لا تخاف من شيء ولا تحزن من شيء، الله تعالى هو وليك. إن ولي الله الذي نزل الكتاب، وكلما عملت بهذا الكتاب وتدبرت هذا الكتاب كنت أقرب في ولاية الله. أنه وصف هنا بهذه الصفة الذي نزل الكتاب في هذا المقام وهو يتولى الصالحين. فكلما كنت متمسكا بالكتاب والسنة كنت يعني في أعلى درجات الولاية. نسأل الله تعالى أن يتولانا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.